أحسن الله عليكم. قال الشيخ أبو هلال: ومثله ما قلته، لا أحسد المرء على درهمه، وإنما أحسده على الأدب، ولست بالغيران دون جارتي إن لم أكن غيران من دون الحسب. وإذا تدبرت قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه، كنت حقيقا بالاجتهاد في طلب العلم أوان قدرتك عليه غير معذور في التواني عنه والتقصير فيه، لأن العاقل لا يعتمد تخصيص قيمته ولا يغفل عما يرفع من قدره. وأخذ أبو الحسن العلوي كلام علي رضي الله عنه فقال: فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. وقلت في هذا المعنى: ما مر بي يوم ولا ليلة دون ثناء حسن أغنمه، وليس لي في ليلتي رقدة من دون علم نافع أحكمه، أزيد في علمي وفي قيمتي، وقيمة الإنسان ما يعلمه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحمل على الاجتهاد في طلب العلم المأثور عن علي في قوله: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فالعاقل لا يرضى أن تكون قيمته إلا في أعظم ما يطلب، ومن جملته العلم. فمما ينبل به القدر وتعلو به القيمة أن يكون العلم مطلوبا للإنسان. وهذه الكلمة كلمة مشهورة عن علي، نظبها جماعة من الشعراء ممن ذكر المصنف، وغيرهم ممن ذكره أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ولم تروى عنه بسند ثابت، فهي من الكلمات الطيارة مشهورة النسبة إلى علي رضي الله عنه دون إسناد عنه، فكأنها من جنس الكلام المستفيض الذي شهر دون حاجة إلى نقل إسناده. وهذا موجود في نقل العلم، كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن جريج أن عطاء حدثه بحديث، فقال ابن جريج: عمن هذا؟ فقال: عطاء حديث مستفيض، أي أنه منتشر فاش لا يحتاج إلى إسناده بوجه خاص. فهذه الكلمة مشهورة عن علي، ووصفها بالشهرة عنه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ومن لطائف كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، وأخذها تلميذه ابن القيم فبسط هذا المعنى، أنه قال: الناس يقولون قيمة كل امرئ ما يحسنه، والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلبه، أي أن الإنسان يشرف ويعظم باعتبار همته التي يصرفها في مطلوب ما، فإذا عز مطلوبه وشرف عزت قيمته وعظمت، فصار مدار القيمة على المطلوب الذي يرغب تحصيله. نعم.
أحسن الله عليكم. ومثل ما حكيناه عن الجاحظ قول بعض الحكماء: يجب للمتعلم أن يعرف فضل ما بين طلب العلم للمناسبة والشهوة وبين طلبه للرغبة، وأن يعلم أن العلم لا يجود بمكنونه ولا يسمح بسره ومخزونه إلا لمن رغب فيه لكرم عنصره وفضل جوهره، ورفعه عن التكسب وصانه عن الشباك انتفع به، وأنه لا يعطيه خالص فائدته حتى يعطيه خالص محبته. فقد قالوا: ما شاب من شيب له. وقد قيل: لا ينال العلم براحة الجسم. قال الشيخ: وقد قلت في المعنى: أبيت بالليل غريب الكرى، يأخذ مني الدرس والكتب، وقيم الحكمة في أن أحسن عليكم. يأخذ مني الدرس والكتب، وقيم الحكمة في أنملي، يصوغ ما يسبكه اللب، أنفض ضميري حين أرغفته، أفرغ ما استوعب القلب، لسان كفي حين أنطقته، أرضاك فيه المنطق السكب، منحل في خلقه ذابل، معظم في فعله ندب، ولم يكن بالعضب في خلقه، لكنه في صنعه عضب، ينكسه المرء فيعلو به، ورب نكس غبه نصب، ومذ عرفنا لذة العلم لا يعجبنا الحلو ولا العذب.
قوله رحمه الله: وقد قيل لا ينال العلم براحة الجسم، هذه الكلمة مأثورة عن يحيى ابن أبي كثير، رواها مسلم عنه في الصحيح بلفظ لا ينال العلم براحة الجسد، فلا بد من تعب يعلو العبد حتى يحصل العلم الذي يرومه. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال بعض الأوائل: لا يتم العلم إلا بستة أشياء: ذهن ثاقب وزمان طويل وكفاية وعمل كثير ومعلم حاذق وشهوة، وكلما نقص من هذه الستة شيء نقص بمقداره من العلم. قال الشيخ أبا أحمد: قال الشيخ أبو أحمد: لم يذكر الطبيعة وهي غير الذهن الثاقب. ألا ترى أن الشاعر قد يكون ذهنا ولا يكون مطبوعا، ويكون أعقل من صاحبه وله مثل عنايته، ويكون صاحبه أشعر منه، لأن الطبيعة تعين العقل وتفسح له. وقد حكي عن النظام أنه قال: لو نظرت في العروض لأحكمته في يومين. قال الأخفش: فنظر فيه فلم يعرف المتحرك من الساكن في شهرين. والطبيعة تسهل الطريق وتقرب البعيد. وذكر الشهوة لأن النفس إذا اشتهت الشيء كانت أسمح في طلبه وأنشط لالتماسه، وهي عند الشهوة أقبل للمعاني، وإذا كانت كذلك لم تدخر من قواها ولم تحبس من مكنونها شيئا، وآثرت كد النظر على راحة الترك. ولذلك قيل: يجب على طالب العلم أن يبدأ منه بالمهم، وأن يختار من صنوفه ما هو أنشط له وطبعه به أعنى، فإن القبول على قدر النشاط والبلوغ على قدر العناية. وذكر الكفاية لأن التكسب وتعذر المعاش مقطعة، والرغبة إلى الرجال مذلة، والحاجة تميت النفس وتفسد الحس. وذكر المعلم الحاذق لأنه ربما أخذ المتعلم سوء عبارة المعلم، وذلك إذا لم يكن حاذقا بطرق التعليم عالما بتقديم المبادئ، وإذا كان كذلك لم يحل المتعلم منه بطائل، لأن المقدم إذا أخر والمؤخر إذا قدم بطل نظام التعليم وضلت مقدمات الأمور، فأدى المتعلم ذلك وإن اجتهد إلى البعد والتأخر، وعلى قدر الأساس يكون البناء. وذكر ثقوب الذهن لأنه علة القبول وسبب الفهم، والبلادة تنافي ذلك الفهم والقبول، والبليد لا ينفعه طول التعليم كالصخر لا ينبت فيه بدوام المطر. وذكر كثرة العمل لكثرة العلم، وكثرة العوائق والموانع وقصر العمر، فمن لا يدأب في الطلب ويكثر من الالتماس في وقت الفراغ وقوة الشباب قطعته القواطع بعد قليل، فيبقى صفرا وعاريا عطلا.
مما اعتنى به المتكلمون في صنعة العلم بيان الآلة الموصلة إليه، ولهم في ذلك كلام متفرق، من جملته ما ذكر المصنف هاهنا نقلا عن بعض الأوائل أنه قال: لا يتم العلم إلا بستة أشياء: ذهن ثاقب وزمان طويل وكفاية وعمل كثير ومعلم حاذق وشهوة. فكل هؤلاء من آلة العلم وعدته، التي إذا اجتمع للإنسان ما يعينه على تحصيل العلم، وإذا نقص شيء منها نقص بمقداره من العلم. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن خاله أبي أحمد العسكري، وهو من أخص شيوخه، ما يبين هذه النبذة المذكورة من آلة العلم. وابتدأ بيانه بأن ذكر أن المتكلم بالآلة السابقة لم يذكر الطبيعة، وهي موافقة النفس للعلم وصلاحيتها له، وهي أمر غير الذهن الثاقب، كما قال: ألا ترى أن الشاعر قد يكون ذهنا ولا يكون مطبوعا، أي قد تكون له قدرة على نظم الشعر لجودة ذهنه وكمال فهمه، لكن ليست له طبيعة مساعدة، فليست نفسه مطبوعة على قرض الشعر وإبداء معانيه، وإنما يتكلف ذلك تكلفا. فإذا كانت الطبيعة موافقة للعلم صالحة له كان ذلك من أعظم عدته. ثم ذكر في هذا المعنى ما حكي عن النظام، وهو أحد رؤوس المعتزلة وأئمتهم في العلم، أنه قال: لو نظرت في العروض لأحكمته في يومين. قال الأخفش: فنظر فيه فلم يعرف المتحرك من الساكن في شهرين مع ما وصف به من الذكاء، لأن هذا العلم لم يقع موافقا لطبيعته. وكم من إنسان نبل في أنواع كثيرة من العلم وامتنع عليه بعضها لأجل نفرة نفسه وعدم ميله إليه، كما ذكر السيوطي عن نفسه أنه وجد نفسه في العلم كافة إلا في علم الحساب فلم ينبل فيه ولم تكن له به معرفة. ووجه ذلك أن طبيعة نفسه لم تكن مائلة إليه ولا راغبة فيه، وهذا مما ينبغي أن يتفطنها له طالب العلم. فإذا وجد نفسه مطبوعة على محبة العلوم قادرة عليها فنعم هي، وإذا وجد في نفسه عدم ميل إلى شيء منها صرف قوته فيما يحبه ويجد نفسه فيه. ثم ذكر عن شيخه أبي أحمد العسكري أنه ذكر الشهوة، يعني الرغبة والمحبة للعلم، لأن النفس إذا اشتهت الشيء كانت أسمح في طلبه وأنشط لالتماسه، فإن النفوس تحرك بأشياء منها وجدان شهوة محركة في طلب أمر ما. ومن هذا الباب ما جاء في ترجمة عبد الله بن المبارك أنه قيل له كيف تحفظ الحديث، فقال إنما هو إذا اشتهيت الحديث حفظته، أي إذا رغبت نفسي إلى حديث من الأحاديث حفظته دون تكلف. وقيل للبخاري ما دواء الحفظ، فقال لا أجد مثل نهمة الرجل وكثرة النظر في الكتب، أي لا أجد مثل شهوته ورغبته في العلم. فامتلاء القلب بمحبة العلم واستيلاء الشهوة على القلب في طلبه تسهل على الإنسان التماسه وحفظه. ثم بين أنه ذكر الكفاية لأن التكسب وتعذر المعاش مقطعه، فإذا حصل الإنسان كفاية كان ذلك من الآلة المعينة له في طلب العلم. ثم ذكر المعلم الحاذق، لأنه ربما أخذ المتعلم سوء عبارة المعلم، أي حملها على وجه لم يرده، إذا لم يكن المعلم حاذقا بطرق التعليم ولا عالما بتقديم المبادئ، فإن العالم الحاذق يعرف ما يقدم وما يؤخر وما يبدي وما يضمر بحسب ما تستدعيه حال المتعلم أو زمانه أو مكانه، فإذا جهل ذلك ربما أضر بالمتعلم. ومن شرائط المعلم التي ذكرها الشاطبي في كتاب الموافقات أن يكون عالما بطرائق التعليم محسنا لها، لأن انتفاع المتعلمين هو بقدر ذلك، فإذا لم تكن له معرفة بطرائق التعليم ولا كيفية تصريف وجوهه لم يحسن بذله، فربما أثقل أذهان المتعلمين وأرهقها بما يذكر لهم من العلم الذي لا تحتمله نفوسهم في المبادئ، أو أشغل قلوبهم بشيء غيره أولى منه. ثم ذكر ثقوب الذهن وهو جودته، لأنه علة القبول وسبب الفهم، فإذا كان الذهن ثاقبا فطنا ذكيا صلح لي التعليم. ثم ذكر كثرة العمل، أي قوة الاشتغال بالعلم وكثرة طلبه حتى يكون أكثر عمله فيه، وعلل ذلك بقوله لكثرة العلم، أي لأن العلم كثير فيحتاج إلى دأب شديد ودوام ملازمة لطلبه ونفي للعوائق والموانع والعوارض التي تعرض للعبد في سبيله. ومن مشهور الجمل في بيان آلة العلم قول بعضهم آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح، فما رد آلته عند المتكلم بهذا؟ شيخ فتاح، أي يفتح مدارك العلوم والمعارف للعبد. وكمال الفتح إذا قارن ذلك تسديداً وتوفيقاً من الله سبحانه وتعالى، فإذا كان المعلم ممن شهر بالتسديد والتوفيق كان ذلك أنفع في أخذ العلم عنه. وكان مما يذكر في تراجم بعض أهل العلم أنه كان المبتدئ في الطلب عليه ينتفع بالعلم الذي يأخذه عنه، لما جعل الله عز وجل له من التسديد والتوفيق، فيكون ذلك سبباً في إعانة المتعلمين. والكتب الصحاح المراد بها الكتب المعتمدة التي يتلقى العلم منها ويؤخذ عنها، والمداومة والإلحاح كثرة الإقبال على العلم وقوة ذلك واتصال الزمن في طلبه. وذكر أحمد بن علي المنجور في فهرسه هذه الجملة ثم قال: وزاد بعض أصحابنا وقدر فواح. وقدر فواح أراد بذلك الكفاية من العيش، فمن آلة العلم تحصيل المرء للكفاية التي تعينه في طلبه. ثم زاد المنجور نفسه قال: وينبغي ألا يكون من الأقحاح. وينبغي ألا يكون من الأقحاح، أي من الجفاة الغليظين الذين لا يوافق العلم مثل هذه النفوس، فإن العلم إنما يصلح للنفوس السهلة اللطيفة الكريمة في أخلاقها. فصار من آلة العلم على ما ذكر في هذه الجملة شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح وقدر فواح، وألا يكون من الأقحاح. ويزاد عليها أيضا: ومدارس فساح، أي أماكن معدة لتلقي العلم، وأكثر ما حفظ العلم به في الأزمنة المتقدمة خاصة المدارس الوقفية التي كانت توقف على أنواع العلوم، فكانت من المدارس مدارس توقف بريع على المعلم والمتعلم في علم القراءات أو في علم النحو أو في فقه الحنفية أو في فقه المالكية أو فقه الشافعية أو فقه الحنابلة، فتعين المتعلم والمعلم معا على الإقبال على العلم، وهي من أعظم الموارد التي ينبغي بعثها في الأمة لأجل بعث قوة العلم فيهم. فإذا لم توجد المدارس التي تهيأ ليقطنها طلاب العلم ومعلموهم ممن يجعل لهم ريع يغنيهم عن الالتفات إلى حطام الدنيا، فإن العلم يضعف بفقدها، أما إذا وجدت فإن العلم يبقى. وهذا ظاهر في بعض البلاد التي استولى عليها الكفرة مدة مديدة، أو كان بعد زوالهم غالب أهلها هم من أهل الكفر، فبقي العلم فيها مشهورا منشورا لأجل وجود مدارس وقفية يعتنى فيها بالمعلم والمتعلم، وذلك كالواقع في بلاد الهند وباكستان، فإن العلم إنما حفظ فيها بمثل هذه المدارس الوقفية الخيرية. نعم.
أبو هلال: وطنا في الغربة وشرفا للوضيع وقوة للضعيف ويسارا للمقتر ونباهة للمغمور حتى يلحقه بالمشهور المذكور، كان من حقه أن يؤثر على أنفس الأعلاق ويقدم على أكرم العقد، ومن حق من يعرفه حق معرفته أن يجتهد في التماسه ليفوز بفضيلته، فإن من كانت هذه خصاله كان التقصير في طلبه قصورا والتفريط في تحصيله لا يكون إلا بعدم التوفيق. ومن أقصر عنه أو قصر دونه فليأذن بخسران الصفقة، وليقر بقصور الهمة، وليعترف بنقصان المعرفة، وليعلم أنه غبن الحظ الأوفر وخدع عن النصيب الأجزل، وباع الأرفع بالأدون ورضي بالأخس عوضا عن الأنفس، وذلك هو الضلال البعيد. وأخبرنا الشيخ أبو أحمد عن محمد بن إسماعيل العطار عن أحمد بن محمد بن أنس المطوعي عن صالح المري عن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض كتب الله إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك، ومثل ذلك قول الحسن رحمه الله يرحم الله لقمان: لقد كان عبدا
حبشيا،
أحسن الله عليكم، لقد كان عبدا حبشيا فجعل الله كلامه قرآنا. وحدثنا الشيخ أبو أحمد قال حدثنا محمد بن الحسن الزعفراني قال حدثنا ابن أبي خيثمة قال سمعت يحيى بن معين يقول بلغني أن الأعمش قال: أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي دن صحناء أبيعه. وقال مرة أخرى: رأيت الأعمش لبس فروا مقلوبا وبتا، ثم قال: لولا أني تعلمت العلم لكنت بقالا يقذرني الناس أن يشتروا مني. ومثل ذلك أن الرياشي رأى سقاء على رقبته قربة فقال: لولا العلم لكنت مثل هذا. وكان أبوه عبدا سقاء. وكان عطاء بن أبي رباح أسود ممزحا، وكان إذا جئناه نهاب أن نسأله حتى يمس عارضيه أو يتنحنح، فكان ذلك إذنه في السؤال، فكنا ندنو منه حينئذ ونسأله. وكان مجاهد من سودان مكة مولى لابن عباس رضي الله عنهما، قال مجاهد: كان ابن عمر يأخذ لي بالركاب ويسوي علي ثيابي إذا ركبت. وحدثنا قال حدثنا أحمد بن محمد بن الفضل قال حدثنا المبرد عن الرياشي عن أبي عبيدة قال: قال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم، وذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. قال الشيخ أبو هلال: ولا عمري إن شيئا ينزل المملوك منزلة الملوك، ويحل التابع محل المتبوع، ويحكم به السوقة على الملك العظيم، لحقيق أن يتنافس فيه ويحسد صاحبه ويجتهد في طلبه أشد الاجتهاد، وأمرا يخدم فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مجاهدا، ومجاهد هو ابن جبر أحد مماليك مكة، وعبد الله عبد الله في فضله وزهده وورعه وشهرة اسمه، وأبوه أبوه في شرفه ومكانه من الصحبة، ثم من رتبة الخلافة وملكه الأرض شرقا وغربا وطاعة أهل الإسلام والكفر له طوعا وكرها، لحري أن يرغب فيه العاقل ويحافظ عليه اللبيب. وشبيه بفعل ابن عمر رضي الله عنهما ما روي عن عدي بن أرطات وهو أمير المدينة قال لوكيع بن أبي سود: سوي علي ثيابي. قال وكيع: أيها الأمير، ذكرتني ضيق خفي. فضحك عدي وقال: إن الأخ يلي من أخيه ما هو أكبر من هذا. فقال وكيع: إذا عزلت فكلفنا ما شئت. وكان وكيع مع ذلك يأخذ بركاب الحسن إذا أراد الركوب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآثار التي تدل على جميل ما يورث العلم من كمال القدر، وأن الإنسان يرتفع به قدره وفضله وإن كان نسبه لا يوصله ذلك المبلغ، فيرتفع من مجالس المملوكين إلى مجالس الملوك لما يلقونه به من الإعظام والإجلال للعلم الذي ذكره. وأورد المصنف رحمه الله تعالى عدة من الآثار التي في هذا المعنى ممن رفعه العلم إلى هذه المقامة من الإعظام والإجلال، وختم ذلك بالأثر المسند عنده عن أبي الأسود الدؤلي عمرو بن ظالم أحد التابعين أنه قال: ليس شيء أعز من العلم، أي أجل وأشرف منه، وذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وحكم الملوك على الناس هو بالتصرف والتدبير، وحكم العلماء على الملوك هو بالإشارة في الرأي وما ينبغي أن يكون عليه الأمر مما عرفوه من العلم. وليس المراد بالحكام وليس المراد بكونهم حكاما على الملوك أنهم يتصرفون فيهم ويقلبونهم كيف ما شاءوا، إذ ذلك لا يجامع حقيقة الملك، فإن الإنسان لا يكون ملكا حتى يكون هو متصرفا مدبرا أمره وأمر الناس، لا يشاركه في ذلك أحد، وإنما كان العلماء بمنزلة من يحكم على الملوك، لأنهم يملكون الراية الأتم بمعرفتهم بحكم الله عز وجل في الشرع. فالحكم الذي لهم على الملوك هو إرشادهم ونصحهم والإشارة عليهم بما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، وأما التصريف والتدبير قبولا وردا وأخذا ورفضا فهو موكول إلى الملوك أنفسهم، فحقيقة ملكهم كون السلطنة لهم في التصرف.